بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه جامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث يقول يرحمهم الله. اقرأ يا عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله في كتابه: باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء.
يعني ما الحكم في مثل هذه الأحوال، حيث يقع شيء من النجاسات في الماء أو في السمن، كأن يموت حيوان أو دابة فيه، ما حكم هذا السمن؟ وما حكم هذا الماء؟ وما حكم ما جرى مجراهما؟ جرت عادة المؤلف يعني الإمام البخاري رحمه الله تعالى أنه يترجم للمسائل التي يجري الخلاف بذكر سؤال أو استفهام ليلفت النظر إلى المسألة فيها خلاف، ثم يسوق الأدلة والآثار المعلقة والموصولة. قد يستدل ببعض آيات من كتاب الله، ثم ينقل عن علماء السلف وعن أئمة التابعين وأتباعهم، ثم يورد حديث المرفوعة، كل ذلك ليكشف عن الحكم ويؤيد ما ينتهي إليه رأيه رحمه الله. ما هو الحال في هذه المسألة؟ حيث قال، اقرأ يا عبد العزيز.
قال الحافظ بن رحمه الله: وقال الزهري: لا بأس بالماء ما لم يغير طعم أو ريح أو لون.
يعني الماء إذا اجتمع أو وكان في مكان ولقيه أو لقيته نجاة، فهل يحكم بنجاسته أو لا؟ فقال ننظر إن كان الماء باقيا على خلقته ولم تؤثر النجاسة فيه بتغير اللون أو الطعم أو الريح فيبقى على حاله ويحكم بطهارته، لكن إن تغير بواحدة من هذه الصفات الثلاث فيحكم بنجاسته. ولم يفرق بين كثير الماء وقليله، والحكم فيه مضطرد. نعم. هذا من ما علقه البخاري. هو يقرأ ما كتبه ابن حجر، لكن هو من تعليقات البخاري. نعم.
وقال حماد لا بأس بريش الميت،
كل هذا من تعليقات البخاري. قال حماد نعم
لا بأس بريش الميتة، وقال الزهري في عظام الموتى نحو
قال حماد لا بأس
بريش
لا بأس بريش الميتة.
نعم،
يعني لو أن طائر من الطيور سقط في ماء أو تساقط ريشه في ماء، فهذا الماء ما دام لم يتغير بلون أو رائحة أو طعم فهو طاهر. وهذا أيضا ما نقل عن بعض أهل العلم فيما يتعلق بالعظام، خاصة عظام الميتة كعظام الفيل، ناب الفيل والعاج المستخدم والمتخذ من عظام الفيل وما يؤخذ من ظهور التماسيح بعد موتها، إن وقعت في الماء أو استخدمت فهي طاهرة، ولأن الناس كانوا يستخدمون الأمشاط التي يتمشطون بها أو بعض الآنية التي تستخدم من عظام الميتة يضعون فيها الدهن والزيت ويدهنون بها، كل ذلك يرونه جائزا وأنه طاهر ولا يعتبر نجسا، لأن هذه الأشياء الحكم بطهارتها ما لم تتغير أو تغير في الماء. نعم.
وقال الزهري في عظام الموتى نحو الفيل وغيره،
نحو الفيل
نعم وغيره
أيضا عظامها محكوم بطهارتها. نعم.
قال أدركت ناسا من سلف العلماء يمتشطون بها ويدهنون فيها لا يرون به بأسا،
يعني يستخدمونها كأمشاط أو يستخدمون أواني يضعون فيها الدهون ويمتشطون بها ويدهنون بها ولا يرون في ذلك بأسا. وهذا نتيجة الحكم على طهارتها. نعم.
وقال ابن سيرين وإبراهيم.
ابن سيرين محمد ابن سيرين من صغار التابعين, وإبراهيم المراد به إبراهيم بن يزيد النخعي. نعم.
ولا بأس بتجارة العاج.
لا بأس أن يشتغل الإنسان ويتاجر في العاج, والعاج هو ناب الفيل وهو من العظام, وبعضهم جعل كل عظام الفيلة هي من العاج, وأجازوا وأباحوا التجارة فيها على أنها من الطاهرات لا من النجاسات. نعم.
قال ابن حجر رحمه الله قوله باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء, هل ينجسهما أم لا؟
هل
ينجسهما أم لا؟
نعم, يعني هل ينجس الماء إذا وقعت فيه ميتة, أو ينجس السمن إذا وقعت فيه ميتة, أو لا ينجس؟ نعم.
أو لا ينجس الماء إلا إذا تغير دون غيره.
هنا أعطى الحكم, إذا سقط ميتة في ماء كان تسقط فأرة أو دجاجة أو غيرها من الدواب والهوام, إذا سقطت في الماء وماتت فيه, فهل ينجس هذا الماء؟ هذه مسألة محل خلاف, فبعض أهل العلم قالوا مجرد ملاقات الماء للنجاسة ينجسها, خصوصا إذا كان الماء قليلا دون القلتين. وبعض أهل العلم قيد ذلك بالتغير, قالوا ينجس الماء إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه. وبعضهم فرق بين الماء القليل والماء الكثير, وقالوا إذا بلغ الماء قلتين فلا يحمل الخبث ولا ينجس, وأما إن كان أقل من القلتين فينجس سواء تغير أو لم يتغير. وبعض أهل العلم قيد ذلك بالتغير. وهكذا لو وقع الدواب في السمن فهل ينجس السمن أو لا ينجس؟ فقد ورد في هذا حديث وأثر عن أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها, استفتت النبي صلى الله عليه وسلم في فأرة وقعت في سمن, فجاء الجواب من النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه الفأرة لما ماتت في السمن إن كان السمن جامدا فألقوها وما حولها, يعني من السمن, فحكم على ما حول الفارة في السمن الجامد بنجاسته، ولذلك يلقى. وأما إن كان السمن مائعا فيلقى السمن كله بما فيه الفارة، لأن النجاسة تتسرب إلى هذا السمن كله، حيث إنه مائع، والميوعة والذوبان تسري بنجاسته في سائره، ولذلك يحكم بنجاسته. وبعض أهل العلم من روى هذا الحديث رواه على الإطلاق، في قوله ألقوه وما حولها، ولم يفرقوا بين كونه جامدا أو مائعا، فبنوا الحكم على الإطلاق. ومن أثبت هذا الوصف وهو أنه إن كان جامدا، وأثبت الحكم مقيدا بالجمود، فإن لم يكن السمن جامدا فيلقى ما حول الميتة، هو الذي يحكم به نجاسته، وما عداه فيحكم بطهارته. نعم.
وهذا الذي يظهر من مجموع ما أورده المصنف في الباب من أثر وحديث.
نعم، نتيجة هذه الأقوال التي قالها يمكن أن يستنبط منها هذا الرأي. نعم.
قوله وقال الزهري وصله ابن وهب،
هنا قوله وقال الزهري هذا قول معلق، أثر معلق، فأراد الحافظ أن يبين أن هذا التعليق موجود موصول، قول الزهري قد جاء موصولا. نعم.
قوله وقال الزهري وصله ابن وهب في جامعه عن يونس عنه،
يعني ابن وهب رواه أو في جامع
عن يونس،
ابن وهب عنه من طريق الراوي، من طريق يونس. نعم.
وروى البيهقي معناه من طريق أبي عمرو وهو الأوزاعي عن الزهري،
فالحديث موصول، يعني هذا الأثر موصول. نعم.
قوله لا بأس بالماء، أي لا حرج في استعماله في كل حاله،
يعني لأنه محكوم بطهارته ما لم يتغير. نعم.
فهو محكوم بطهارته ما لم يغيره طعم، أي من شيء نجس أو ريح منه أو لون،
يعني ما لم تغير النجاسة لونه أو طعمه أو ريحه. نعم.
ولفظ يونس عنه كل ما فيه قوة عما يصيبه من الأذى، حتى لا يغير ذلك طعمه ولا ريحه ولا لونه، فهو طاهر.
الأصل في الماء أن فيه قوة تدفع التأثر بما يصيبه، فمتى تحقق ذلك بقي الماء على طهارته، لكن ان تغير باللون او الطعم او الريح فالحكم هنا مبني على التغير فيحكم بنجاسته. نعم.
ومقتضى هذا أنه لا يفرق بين القليل والكثير.
لا يفرق بين القليل والكثير.
ومقتضى هذا أنه لا يفرق بين القليل والكثير.
لأن بعض أهل العلم فرقوا بين الماء القليل والماء الكثير. واستدلوا على ذلك بحديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. نعم.
إلا بالقوة المانعة للملاقاة أن يغير أحد أوصافه.
نعم. عيد يا عبد العزيز العبارة.
ومقتضى هذا أنه لا يفرق بين القليل والكثير إلا بالقوة المانعة للملاقي أن يغير أحد أوصافه.
يعني أحد إلا إذا هذا الملاقي هذا الشيء الذي لاقى الماء فيه قوة تغير هذا الماء عندئذ يتأثر الماء. نعم.
فالعبرة عنده بالتغير وعدمه.
نعم.
ومذهب الزهري هذا صار إليه طائفة من العلماء
نعم.
وقد تعقبه أبو عبيدة في كتاب الطهور.
أبو عبيدة ألف كتابا سماه الطهور يعني حكم الماء الطهور.
أبو عبيدة
وبين فيه الخلاف في هذا. نعم.
بأنه يلزم منه أن من بال في إبريق ولم يغير الماء وصفا أنه يجوز له التطهر به.
يعني أبو عبيد ألزم الزهري بأن الحكم هذا فيه نظر وضرب المثل بأن الإنسان لو جاء بإبريق يعني وماءه قليل وبال فيه ثم نظروا في الماء فلم يتأثر الماء لا تغير لونه ولا طعمه ولا ريحه معناه على رأي الإمام الزهري إن هذا الماء محكوم بطهارته. والذي عند كثير من العلم أن الحكم يختلف باختلاف كثرة الماء وقلته. هنا الماء إذا كان قليلا بمجرد ملاقاة النجاسة ينجس بصرف النظر عن كونه تغير أو لا. هذا ما رآه أبو عبيد ولذلك هو ألزم الزهري بهذا وقرر أن ما ذكره الزهري من أن الماء إذا كان خليل ولاقى النجاسة ولم يتغير فهو طاهر هذا كلام مستبشع. نعم.
وهو مستبشع ولهذا نصر قول التفريق بالقلتين.
نصر قول التفريق بالقلتين. والتفريق بالقلتين هذا هو مذهب الإمام الشافعي وغيره. قالوا إذا كان الماء بلغ الماء قلتين فلا يحمل الخبث. واستدلوا على ذلك بالحديث المروي الذي يذكر فيه حديث بئر بضاعة. نعم.
وإنما لم يخرجه البخاري لاختلاف وقع في إسناده.
لما كان مختلفا في سنده فكأنه ليس على شرط البخاري ولذلك لم يسهل إلا به.
لكن رواته ثقات وصححه جماعة من الأئمة إلا أن مقدار القلتين
هذا مختلف فيه أيضا لأن القلل تختلف منها الكبير ومن الصغير. بعض أهل العلم كما يروى عن الشافعي أنه حدد القلتين بخمس قرب من قرب أهل المدينة وغيرهم حدده بالأرطال وهي أيضا محل اختلاف. فالخلاف في تحديد القلتين أمر وارد. نعم.
إلا أن مقدار القلتين لم يتفق عليه واعتبره الشافعي بخمس قرب من قرب الحجاز احتياطا
من باب الاحتياط. نعم.
وخصص به حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا الماء لا ينجزه شيء
إلا إذا بلغ قلتين يعني،
وهو حديث صحيح رواه الأربعة وابن خزيمة وغيرهم.
والمراد بالأربعة أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه.
وسيأتي مزيد للقول في هذا في الباب الذي بعده. وقول الزهري هذا ورد في حديث مرفوع قاله الشافعي لا يثبت أهل الحديث مثله.
قال الشافعي يعني هذا الحديث أهل الحديث لا يثبتون مثله للكلام في بعض رواته. نعم.
لكن لا أعلم في المسألة خلافا
لا خلاف بين العلماء في التفريق بين القليل والكثير. نعم.
يعني في تنجيس الماء إذا تغير أحد أوصافه بالنجاسة.
نعم.
والحديث المشار إليه أخرجه ابن ماجة من حديث أبي أمامة وإسناده ضعيف وفيه اضطراب أيضا
لذلك لم يعتدوا به. نعم.
قوله وقال حماد هو ابن أبي سليمان الفقيه الكوفي.
نعم.
قوله لا بأس بريش الميتة
إذا وقعت في الماء فإنها لا تنجسه. نعم.
أي ليس نجسا ولا ينجس الماء بملاقاته سواء كان ريش مأكول أو غيره،
سواء كان هذا الريش ريش مأكول اللحم أو ريش ما لا يؤكل لحمه مثل مأكول اللحم كالدجاج والحمام وغير مأكول اللحم كالصقر والحدأة. نعم.
وأثر هذا وصله عبد الرزاق عن معمر عنه. قوله وقال الزهري في عظام الموتى نحو الفيل وغيره أي مما لا يؤكل أدركت ناسا أي كثيرا، والتنوين للتكثير
يعني أدركت كثيرا من الناس يستخدمون العاج وهو عظام الفيل يستخدمونه، منهم من يعمله أمشاط ومنهم من يعمله آنية يستفيدون منها في التطهير. نعم.
قوله ويدهنون بتشديد الدال من باب الافتعال.
نعم.
ويجوز ضم أوله وإسكان الدال.
يدهنون.
ويدهن. وهذا يدل على أنهم كانوا يقولون بطهارته،
لأنهم يضعون فيه الدهن فيدهنون به.
وسنذكر الخلاف قريبا. قوله وقال ابن سيرين وإبراهيم، لم يذكر السرخسي،
لم يذكر السرخسي،
لم يذكر السرخسي إبراهيم في روايته،
يعني في رواية إبراهيم النخعي.
ولا أكثر الرواة عن الفربري.
نعم. رواة كتاب البخاري.
أيوة. وأثر ابن سيرين وصله عبد الرزاق بلفظ أنه كان لا يرى بالتجارة في الحاج بأسا.
نعم. فهو من روايات الإمام الترمذي، روايات الإمام الزهري. نعم.
وهذا يدل على أنه كان يراه طاهرا، لأنه لا يجيز بيع النجس إلا المتنجس الذي لا يمكن تطهيره.
لا يجوز بيع،
لأنه لا يجيز بيع النجس.
أيوة.
ولا المتنجس،
ولا المتنجس.
الذي لا يمكن تطهيره،
الذي لا يمكن تطهيره،
تطهيره بدليل قصته المشهورة في الزيت،
بدليل قصته المشهورة في الزيت. يعني إذا وقع فيه الميتة وكان هذا الزيت مائعا فيهرقه كله. نعم. ولا يطهر هذا الزيت.
والعاج هو ناب الفيل. قال ابن سيدة لا يسمى غيره عاجا،
يعني عظام الفيل لا يسمى فيها عاج إلا عظام الناب.
وقال القزاز أنكر الخليل أن يسمى غير ناب الفيل عاجا.
يعني الخليل هو أول من قال بأن عظم الفيل أو ناب الفيل هو الذي يسمى بالعاج، وما عداه لا يسمى عاجا. نعم.
قال ابن فارس والجوهري العاج عظم الفيل،
يعني أطلقوا فيه هذا العموم، وكلهم من علماء اللغة.
فلم يخصصاه بالناب.
نعم.
وقال الخطابي تبعا لابن قتيبة العاج الذيل، وهو ظهر السلحفاء البحرية.
هذا إطلاق آخر. السلحفاء ظهرها، عظام ظهرها هذه تسمى بالعاج أيضا. نعم. بالزبل، سمى بالزبل. نعم. عيد العبارة.
وقال الخطابي تبعا لابن قتيبة العاج الذبل، وهو ظهر السلحفاء البحرية.
نعم، التي تعيش في البحر.
وفيه نظر، ففي الصحة المسك،
المسك ايه،
او المسك السوري من العاج او الذبل.
المسك اللي هو الجلد،
المسك
السور
السور من العاء من عاد
يعني هو مكون السوار الذي يلبس
السوار أيوة.
مكون إما من العاج إلا هو عاج عاج الفيل أو من الزبل الذي هو مأخوذ من ظهر السلحفاة نعم كلاهما يسمى مسكن
فغاير بينهما لكن قال القاضي العرب تسمي كل عظم عاجا
نعم
فإن ثبت هذا فلا حجة في الأثر المذكور على طهارة عظم الفيل لكن إيراد البخاري له عقب أثر الزهري في عظم الفيل يدل على اعتبار ما قاله الخليل
من أن العاج هو ناب الفيل نعم
وقد اختلفوا في عظم الفيل بناء على أن العظم هل تحل الحياة فيه أم
هل
أن العظم هل تحل الحياة أم لا
هل الحياة يعني ما دام هو حي
أيوة الحياة
وأخذ يكون حلالا لكن لو مات يكون نجسا فالحياة تحله والموت ينجسه نعم على اعتبار أن الميتة نجس نعم
وقد اختلفوا في عظم الفيل بناء على أن العظم هل تحل الحياة أم لا
هل تحله الحياة أم لا نعم
هل تحله الحياة أم لا فذهب إلى الأول الشافعي
يعني أنه إذا أخذ حال حياته يكون حي يكون طاهرا نعم
واستدل له بقوله تعالى قل من يحيي العظام وهي قال من يحيي العظام وهي رميم
قل يحييها
الذي قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة ياسين آية 78 و79
فمحل الاستدلال وقوله قل من يحييها
قال من يحيي العظام
نعم الذي خلق قل من يحييها الذي أنشأها أول مرة نعم
فهذا ظاهر في أن العظم تحله الحياة وذهب إلى الثاني أبو حنيفة وقال بطهارة العظام مطلقا
سواء كانت أخذت حالة الحياة أو بعد الموت نعم
وقال مالك هو طاهر إن زكي
يعني إن ذبح فيعتبر ذبحه تزكية وتحل الحياة في عظامه وإن لم يكن مما يؤكل لحمه نعم
بناء على قوله إن غير المأكول يطهر بالتزكية
إن غير المأكول يعني إن الحيوانات التي لا تؤكل تطهر بالتزكية يعني بالذبح نعم
وهو قول أبي حنيفة
الغرب يعني تطهير أعضائها تطهير عظامها لأنه يستفاد منه نعم
الحديد 235 قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب الزهري عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود عن ابن عباس رضي الله عنهما عن ميمونة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة سقطت في سمن فقال ألقوها وما حولها فاطرحوه وكلوا سمنكم.
هذا الحديث المروي عن ميمونة يقال إن الذي سألت النبي صلى الله عليه وسلم هي ميمونة. وجاء الحديث في روايات إن ميمونة استفتت النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال المحقق جزاه الله خيرا الحديث 235 أطرافه في 236 5538 5539 5540.
قال رواه الإمام البخاري بخمس مواضع من جامعه. نعم.
قال حافظ ابن حجر رحمه الله قوله حدثنا إسماعيل هو ابن أبي أويس.
نعم.
قوله عن ميمونة هي بنت الحارث خالة ابن عباس رضي الله عنهما. قوله سئل عن فأرة بهمزة ساكنة والسائل في ذلك هي ميمونة دارقطني وغيره. قوله سقطت في سمن زاد النسائي في رواية عبد الرحمن بن مهدي عن مالك في سمن جامد.
سمن جامد يعني.
وزاد المصنف في الذبائح من رواية ابن عيينة عن ابن شهاب فماتت. قوله وما حولها أي من السمن. حديث 236 قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود عن ابن عباس رضي الله عنهما عن ميمونة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة سقطت في سمن فقال خذوها وما حولها فاطرحوه. قال معن حدثنا مالك ما لا أحصيه يقول عن ابن عباس رضي الله عنهما عن ميمونة رضي الله عنها.
فهذا الحديث هو من مسند ميمونة ورواه عنها عبد الله بن عباس. وجاء في بعض الروايات أنه نسب إلى ابن عباس فقط وفي بعضها أنه أسقط حتى ابن عباس. نعم.
قال المحقق جزاه الله خيرا تقدم في 235 الأطراف 235 و500 أو 5538 و5539 و5540.
نعم.
قال الحافظ بن حجر رحمه الله قوله حدثنا معن هو ابن عيسى القزاز.
نعم. واحد رواة الموطأ. وهو شيخ للإمام الترمذي والترمذي كثيرا ما يروي الموطأ عن طريقه. نعم.
قوله خذوها وما حولها فاطرحوه أي
الجميع وكل الباقي كما دلت عليه الرواية الأولى.
يعني السمن الجامد والذي تأخذوه وتطرحوه.
قوله قال معا هو قول علي بن عبد الله فهو متصل، وأبعد من قال أنه معلق، وإنما أراد البخاري كلام معا وساق حديثه بنزول.
نعم، مع أنه له رواية أعلى من هذه.
بالنسبة للإسناد الذي قبله مع
نعم وهو رواية إسماعيل بن أبي أويس. نعم
أيوه، مع موافقته له في السياق في السياق للإشارة إلى الاختلاف على مالك في إسناده، فرووه أصحاب الموطأ عنه واختلفوا.
فرواه أصحاب الموطأ عنه يعني عن مالك.
فمنهم من ذكره عنه هكذا كيحيى ابن يحيى وغيره.
نعم،
ومنهم من لم يذكر فيه ميمونة كالقعنبي وغيره،
اتصلوا على الرواية الى ابن عباس. نعم
أيوة. ومنهم من لم يذكر فيه ابن عباس كأشهب وغيره،
واكتفوا بالراوي عن ابن عباس.
ومنهم من لم يذكر فيه ابن عباس ولا ميمونة كيحيى ابن بكير وأبي مصعب
يعني الزبيري. نعم،
ولم يذكر أحدا منهم لفظه جامد.
لم يذكر لفظ جامد، كل الذي جاء أن فارة سقطت في سمن فقال ألقوه وما حولها. نعم،
ولم يذكر أحدا منهم لفظة جامد إلا عبد الرحمن بن مهدي،
قد ذكر أن السمن كان جامدا. نعم،
وكذا ذكرها أبو داود الطيارسي في مسنده عن سفيان بن عيينة عن ابن شهاب، ورواه الحميدي والحفاظ من أصحاب ابن عيينة بدونها، وجودوا إسناده فذكروا فيه ابن عباس وميمونة.
نعم،
وهو الصحيح. ورواه عبد الرزاق ابن معمر عن ابن شهاب.
رواه عبد الرزاق
ابن عن معمر.
نعم،
عن ابن شهاب مجودا.
نعم، يعني عن ابن عباس عن ميمونة.
وله في عن ابن شهاب إسناد آخر عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه ولفظه،
فهذا شاهد لحديث ميمونة. نعم،
ولفظه سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفأرة تقع في السمن، قال إذا كان جامدا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعا فلا تقربوه.
نعم،
وحكى الترمذي عن البخاري أنه قال في رواية معمر هذه هي خطأ،
لأن الرواية المشهورة عن ابن عباس عن ميمونة وليست عن أبي هريرة.
586. نعم. طيب، وقال ابن أبي حاتم عن أبيه أنها وهم.
نعم.
وأشار الترمذي إلى أنها شاذة.
نعم.
وقال الذهلي في الزهريات الطريقان عندنا محفوظان.
يعني يروى عن ميمونة ويروى عن أبي هريرة. نعم.
لكن طريق ابن عباس رضي الله عنهما عن ميمونة رضي الله عنها أشهر والله.
نعم.
أعلم.
نعم.
وقد استشكل ابن التين إيراد البخاري كلام معا يعني هذا
يعني استشكلوا هذا الحديث اشتغلوا في هذا الباب. نعم.
كلام معا هذا مع أنه غير مخالف لرواية إسماعيل. وأجيب بأن مراده أن إسماعيل لم ينفرد بتجويد إسناده
بل هو وغيره رووه عن ابن عباس عن ميمونة. نعم.
وظهر لي وجه آخر وهو أن رواية معن المذكورة وقعت خارج الموطأ هكذا.
ولذلك أوردها البخاري. نعم.
وقد رواها في الموطأ فلم يذكر ابن عباس ولا ميمونة كذا أخرجه الإسماعيلي وغيره من طريقه.
فلما جاءت الرواية مجودة عن ابن عباس عن ميمونة أوردها. نعم.
فأشار المصنف إلى أن هذا الاختلاف لا يضر.
هذا ما أشار إليه البخاري فذكر الروايتين للاستدلال بهما بكل واحدة منهما. نعم.
لأن مالكا كان يصله تارة ويرسله تارة ورواية الوصل عنه مقدمة قد سمعه منه مع ابن عيسى مرارا وتابعه غيره من الحفاظ والله أعلم.
ولذلك أوردها البخاري. نعم.
قال فائدة أخذ الجمهور بحديث معمر الدال على التفرقة بين الجامد
وغير الجامد
والذائب. ونقل ابن عبد البر الاتفاق على أنه الجامد إذا وقعت فيه ميتة وطرحت ما حولها.
الله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.